قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم والداعية الإسلامي المعروف. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا
وأهلا وسهلا بكم أنتم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. دكتور خالد، الحديث في هذه الحلقة عن موضوع هام وهام جدا، هو سلاح المظلومين، سلاح الضعفاء، سلاح المرضى، أمر هو غفل عنه يا شيخ كثيرون، وكثير من علمائنا ومشايخنا عندما يسألون يوصون به دائما، ألا وهو الدعاء. صاحب الفضيلة، نريد أن نقف مع فضله، مع آدابه، مع أيضا الحث عليه في القرآن وفي السنة. لفظة الدعاء يا شيخ تكررت كثيرا في القرآن حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالدعاء له منزلة كبرى في حياة الإنسان، لا غنى به عن أن يسأل الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولما كانت هذه هي حال الإنسان، أنه فقير مهما بلغ في قدرته وما مكنه الله تعالى منه من الأسباب وما أتاه من القدرات، إلا أنه لا يخرج عن كونه إلى الله فقير. وهذا الفقر وصف ذاتي للإنسان لا ينفك عنه. فإذا كان الأمر على هذا النحو، وأن الإنسان فقير فقرا أصيلا وفقرا لا ينفك عنه في جميع أحواله، في غناه، في فقره، في صحته، في مرضه، في صغره، في كبره، في خاصة نفسه، في شأنه العام، كان الدعاء من الضرورات التي لا يستغني عنها الإنسان. ومن رحمة الرحيم الرحمن جل في علاه أن جعل الدعاء الذي الإنسان مضطر إليه ولا ينفك عنه، وهو في كل لحظة محتاج إليه، جعل الله تعالى الدعاء عبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير في الترمذي. ومن فضل الله تعالى الرتب على ترك الدعاء العقوبة، مع أنه جل في علاه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا يبلغه نفعهم: فيا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إنما ينتفع الإنسان في عمله عود نفعه إلى نفسه. يقول الله جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. قال الله جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا كانت هذه منزلة العبادة من حيث منزلة الدعاء، من حيث مراتب العبودية ومنزلة الدعاء من حيث ضرورة الإنسان له، كان الدعاء مما ينبغي ألا يتركه الإنسان في كل أحواله. ولهذا هو سلاح كل مؤمن، وليس فقط سلاح ذوي الحاجات، لأنه لا يغتر الإنسان مهما كان. فلكل إنسان مهما بلغ من القدرة والقوة والمكانة لا بد له من حاجة. كل من لقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن. فلا أحد يخرج من حاجة مهما كان في ظاهره أنه يعني مكتمل العطاء، لا بد أن يكون هناك حاجة تعلمها الناس أو تخفى عنهم. لذلك أقول شعورنا بضرورتنا إلى سؤال الله تعالى، شعورنا بالأجر المرتب على هذا الدعاء، يجعلنا نلزم هذه العبادة ونتحرى فيها ما يكون سببا لحصول الجواب. والداعي السائل الذي يطرق باب الله جل في علاه لا يعود منه إلا بخير، فإنه كريم حي سبحانه وبحمد. الآن لما تذهب لو قابلت شريفا أو كبيرا أو صاحب أموال طائلة وقلت وعطني، فإنه يستحي أن لا يعطيك. يستحي أن لا يعتقها بشر مع أنه مجبول على الإمساك. قل لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. هذا حال الإنسان يستحي أن يردك. فكيف والمسؤول هو الله الحي الكريم سبحانه وبحمده الذي بلغ في القدرة والغنى ما قال فيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد مسألته لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. هذا الكرم العظيم والقدرة الكبيرة تطمع النفوس المؤمنة الصادقة في عطاء الله عز وجل، وأنه لن يعود من الله تعالى إلا بخير إذا صدق في الإقبال عليه. لذلك محروم من ينصرف عن الدعاء ويغفل عنه ويغفل عن هذا الباب. تجد الناس يضعون حوائجهم بين يدي الخلق ويتركون هذا الباب العظيم الذي لا يعود منه الإنسان إلا بخير في كل أحواله، فإنه إما أن يجاب إلى سؤاله وإما أن يصرف عنه من السوء والشر مثل ما سأل، وإما أن يدخرها له في الآخرة فهو في خير في كل أحواله وفي كل صور سؤاله لله عز وجل. لذلك أنا أدعو نفسي وإخواني في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي الفضيلة أن نجتهد في وضع حوائجنا بين يدي الصمد سبحانه الذي تقضى من قبله الحوائج سبحانه وبحمده فهو على كل شيء قدير. ندعو الله ونحسن الظن به، ندعو الله موقنين بالإجابة لأنه الغني والكريم الحميد المجيد الحي سبحانه وبحمده. ندعو الله عز وجل ونحن ممتلئة قلوبنا محبة وتعظيما لهذا الرب، ومن دعا الله موقنا بالإجابة فإن الله لا يخيبه. ولا ينبغي أن يستعظم الإنسان ما يسأل الله جل وعلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما وجه إليه: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، بل ليعزم المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فمهما كان السؤال عظيما فالله أعظم، ومهما كان السؤال كثيرا كبيرا فالله أكثر وأكبر جل في علاه. فلذلك لنصدق الإقبال على الله ولا نحمل هم الإجابة، فوض الأمر إلى الله، إنما احمل هم صدق الرغبة والسؤال والطلب، عند ذلك ستجد خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم من فضله في هذه الأيام المباركة، وأن يجعلنا ممن يقبل دعاؤه وتصلح حاله وتستقيم أموره، وأن يجعلنا ممن يفوز بليلة القدر إيمانا واحتسابا ويفوز بالأجر العظيم من الله الكريم سبحانه وتعالى.
آمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أحسن الله إليكم الأخت أم محمد من السعودية، تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاكم خير. عندي ثلاث أسئلة.
الأول،
السؤال الأول عندي بطلع زكاة الفطرة، ابني بطلع زكاة الفطرة عني وعن إخوانه لأن والده متوفي.
نعم.
هل ينفع أن هو زكاة الفطرة هاي يرسلها لأهلنا في سوريا لأنهم محتاجينها الحين، أو ما لازم يطلعها هنا في داخل البلد؟ وهل ينفع الفلوس أو لازم شيء تاني؟ السؤال الثاني، الحين أنا وأنا بصلي القيام أقرأ من المصحف إن شاء الله.
نعم.
بس كان عندي ثلاث أيام كنت جاي من السفر وتعبانة وأنا قدرت أقرأ متأخرة بثلاث أجزاء. الحين أنا صلاة مثلا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء أفتح المصحف وأقرأ منه عشان إني أكمل 30 جزء لنهاية رمضان إن شاء الله، هل هذا ينفع؟
طيب.
ويا شيخ عندي سؤال ثالث، هالحين انا عندي بنت الله يهديها، هي الحمد لله ساعات تصلي وساعات ما تصلي، لما انا اقول لها ان شاء الله الله بيهديك وادعي لها وانا ساجده والله يهديها، هي تقول لي امي ما تدعي لي الله يهديني، انا ما يبغى الله يهديني، او تقول انا مثلا انا اقول لها يا بنتي ايام مباركه ولازم تستغفري ربك، هي ما تساوي حاجه غلط لله الحمد.
كم عمرها يا ام محمد؟
عمرها 18 سنه ودارسه دين، وساعات كانت تجي المدرسه تقول لي امي مدرسه الدين قالت كذا وكذا وتقرا لي ادعيه وتعمل لي، بس يا شيخ ما ادري ايش اللي صار لها، يعني تقول لي خلاص ما بتقولي الله يهديني، انا ما ابغى الله يهديني، او شيخ انا حزانه عليها وخايفه عليها ايش اسوي؟
طيب تسمعين توجيه الشيخ. شكرا لك اختي محمد، شكرا لك. الأخت شريفة من السعودية. تفضل أختي شريفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أختي كان عندها غثيان.
نعم. أمس
بعدين ما قدرت تتحمل اليوم كله، بعدين جاب الظهر انها دخل يدها بفمها، وبعدين طلع الله يكرمك رجعت.
نعم.
هي رجعت متعمدة، دخل يدها متعمدة.
نعم.
يعني وش الحل؟ وأبيك تدعي لي بالزوج الصالح
إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أختي. شكرا أختي شريفة. طيب شيخ، أختنا أم محمد هي من سوريا ومقيمة في السعودية، تسأل عن زكاة الفطر، تقول سيخرجها ابنها عنه وعنها وعن إخوانه، تقول هل له أن يرسلها يا شيخ لأهلهم في سوريا وهم في أمس الحاجة إليها، وهل يمكن أن يرسلها نقدا أيضا؟
لا، يجوز نقل الزكاة من مكان وجوبها إلى أي جهة أخرى إذا دعت إلى ذلك حاجة.
نعم.
أو مصلحة. فإذا كان هناك حاجة كحال إخواننا في سوريا أو في الصومال فلا حرج في نقلها، ولكن إذا أخرجت نقدا ينبغي أن يقدم إخراجه حتى يتمكن من ترسل إليه أن يخرجها طعاما، لأن المشروع في زكاة الفطر أن تكون من الطعام، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، إلا أن يكون هناك مصلحة في إخراجها نقد أو حاجة في إخراجها نقد، فعند ذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز إخراجها في حال المصلحة والحاجة، أما في الأصل ينبغي أن تخرج من الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، كما في حديث ابن عمر فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤالها الثاني، تقول هي في صلاة القيام تصلي آخر الليل في بيتها، تقرأ من المصحف، تقول ثلاثة أيام ما صلت شيخ نظرا لسفرها، تقول تأخرت في ذلك، يبدو أنها تقرأ كل يوم جزء شيخ، تقول هل لي أن أقرأ تكمل قراءتها يا شيخ في الصلوات المفروضة في صلاة الظهر والعصر، تأخذ المصحف وتقرأ منها شيخ حتى تختم؟
لا حرج أن تقرأ في المصحف إذا دعت إلى ذلك حاجة.
نعم.
ولا في الأصل أن تقرأ من حفظها، لكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كأن لا تكون حافظة مثلا وتحب أن تطيل القيام فلها أن تقرأ من المصحف في الصلاة على الصحيح من قولي العلماء.
والفريضة يا شيخ؟
الفريضة ينبغي ترك هذا، لأنه يمكن أن تقرأ في النافلة ما تشاء وتقتصر على ما تحفظ في الفريضة.
نعم، أحسن الله عليكم.
فتح المصحف.
نعم.
في حمل المصحف في أثناء الصلاة إذا دعت إليه حاجة فهو سواء كانت مفروضة أو نافلة فلا حرج فيه.
نعم.
أما إذا كان يمكن أن يستغني عنه فإنه مكروه.
نعم.
لما فيه من الشغل والاشتغال.
أحسن الله إليك. إذا هي يمكن أن تطيل القراءة في الليل حتى تستدرك ما فات.
نعم.
سؤالها الثالث حول ابنتها، يعني هي تقول بأني أدعو لها دائما في سجودي، أدعو لها بالهداية والصلاح والاستقامة، هي تقول يعني لا أريد الهداية، ويبدو أن هذه المرحلة مرحلة مراهقة، مرحلة حرجة تحتاج يعني تعامل من نوع خاص صاحب الفضيلة، وأتحثها في هذه الأيام المباركة، هي تقول أنا يعني أحسن عليها كثيرا، ما توجيهكم لها كيف تتعامل معها؟
والله يا أختي عموم هذا السن يعني هو يتوقع منه مثل هذا.
نعم.
ولذلك أقول مثل ما أشرت أنه لابد أنه من مراعاة هذا الظرف وعدم الدخول في مناقشات وأمور تفصيلية لا سيما في مقام التوجيه، لأنه
نعم.
قد لا يقبل التوجيه، لكن يؤتى من طريق خفي، وإذا كان الدعاء بالهداية يستفزها فلا تدعي أمامها.
نعم.
بالهداية، لأنه قد تشعر أنه إذا دعيت بالهداية يعني أن أنا منحرفة.
نعم.
وإني أنا ما فيني خير وما أشبه ذلك، فيعني تقول لا تدعي لي بالهداية بناء على تصورها، وإلا ما أحد يكره الهداية.
نعم.
من ذوي العقول والأبصار، لكن لعل الظرف الذي جاء فيه الدعاء بالهداية يوحي بشيء معين أو يفهمها شيء معين جعلها تستفز وترد بمثل هذا الرد، هي مخطئة بالتأكيد، المفترض أنه يعني تلين في عبارتها معهم، لكن هذا السن يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، فأنا أقول ترفقي بها وادعي فيما بينك وبينها بينك وبين الله تعالى بالهداية، وهي تلطف لها في العبارة، وأيضا راعي المحيط الذي يحيط بها، فكثير من الأحيان يأتي الفساد من خلال المحيط، سواء كان المحيط المباشر من صديقات أو المحيط بالوسائل والوسائط كالأصدقاء والصديقات من خلال الهواتف أو من خلال المواقع الإنترنت أو الماسنجر وما إلى ذلك.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ مازن من السعودية، تفضل أخي مازن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
حياك الله أخوي، تفضل.
يا شيخ الله يسلمك، أنا بغيت أسأل إذا كان مثلا الحلقة اللي هي أكثر من قبضة اليد، هل هو جائز؟ والسؤال الثاني الله يسلمكم، إذا كان مثلا في المسألة أكثر من قول، لأن كان قول جمهور العلماء على قول، ولكن أيضا من العلماء الفاضل على قول آخر، هل يعني جائز أن يتبع مثلا العالم الآخر حتى لو كان جمهور العلماء على قول؟
طيب
وبس، شكرا.
شكرا لك، شكرا. طيب شيخ، أعود للأخت شريفة، تقول أختها كانت تعاني من غثيان، تقول عند الظهر أدخلت يدها في فمها يا شيخ ورجعت متعمدة، هل عليها شيء يا شيخ؟ ماذا تفعل؟
ليس عليها شيء إذا كانت يعني لا يفعل هذا الإنسان إلا وهو محتاج.
نعم.
وبالتالي هذا نوع من المرض الذي يبيح الفطر، فما فعلته هو من المفطرات في قول عامة العلماء لحديث من استقاء فليقضي، وهو حديث عند الترمذي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. وقد حكى الإجماع على هذا، أن من استقاء أي طلب إخراج ما في جوفه، سواء كان لسبب أو لغير سبب، إذا طلب إخراج ما في جوفه فإنه يفطر، ولكن إن كان لمرض فلا لا إثم عليه، ويدخل في قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، فعليها أن تقضي هذا اليوم، وأسأل الله لها العفو والعافية.
اللهم أمين، أحسن الله إليك وجزاك خيرا. الأخ مازن، يا شيخ بالنسبة لحلق اللحية أخذ يا شيخ ما دون القبضة وليس ما زال، يقول هل هو جائز؟
هو على كل حال يعني يقصد الأخذ من اللحية.
نعم.
وليس الحلق، الحلق الإزالة.
نعم.
الإزالة بالموس، أما الأخذ بالمقص فجمهور العلماء على أنه لا يأخذ ما جاوز القبضة. القبضة.
نعم.
ما جاوز القبضة يعني أنه يقبض. نعم. على لحيته وما زاد وخرج عن قبضته، فإنه يجوز أخذه في قول عامة الفقهاء، قول المذاهب الأربعة. ما دون القبضة.
نعم.
فيه خلاف بين العلماء، منهم الجمهور العلماء على أنه لا يجوز أخذ ما دون القبضة، وذهب طائفة من أهل العلم منهم الحسن وابن سيرين والطبري وجماعة إلى أنه لا مانع من أخذ ما دون القبضة ما لم يصل إلى حد الإنهاك.
نعم.
وهذا القول أقرب إلى الصواب. الله
أحسن الله إليكم. أختنا خديجة من العراق، تفضل يا أختي خديجة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي ثلاثة أسئلة.
الأول
أوقات سنن الرواتب.
طيب، والثاني
السؤال الثاني الحلاقة حلال أم حرام؟
الحلاقة
النسائية.
طيب. حلاقة ماذا؟
نعم يعني أنا حلاقة.
تعملين؟ تعملين. طيب.
حلاقة بمعنى ترتيب الشعر.
اي نعم. طيب.
والثالث أن يدعو إلي الشيخ بزوج الصالح وذرية الصالح لأنني مفصلة.
طيب بإذن الله، شكرا لك يا أختي خديجة. طيب شيخ، الأخ مازن يقول إذا كان في مسألة. طيب نعود للاتصالات. أمة الله من السعودية، تفضلي يا أمة الله.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عندي سؤال، وهو إذا استمعت إلى أذكار الصباح والمساء من الراديو، هل يغني سماعي لها عن قولي لها باللسان؟
طيب وياك، شكرا لك، شكرا. شيخ الأخ مازن يقول إذا كان في مسألة من المسائل أكثر من قول، يقول هل أتبع هذا العالم حتى وإن خالف الجمهور؟
هو يعني الحق قد يكون مع غير الجمهور، يعني
نعم.
لا يلزم أن يكون الحق، الغالب أن أقوال الجمهور هي الأقرب إلى الصواب، هذا الغالب، لكن ليس بالضرورة أن يكون كذلك. وبالتالي يعني إذا كان من أهل التمييز ومعرفة الأدلة والترجيح، فهنا يأخذ ما دل عليه الدليل وما فهمه من النصوص ومن أقوال أهل العلم. لكن إذا كان لا يحسن وسأل عالما ويثق في علمه وفي ديانته وأخذ بقوله، لا على وجه التشهي، إنما على وجه أنه أقرب إلى مرضاة الله جل وعلا، فهذا لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، ولو خالف الجمهور. لكن فيما يتصل بما إذا استوت الأمور عند الإنسان، بمعنى أنه ما في وسيلة للترجيح، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، عند ذلك إذا كان يمكنه أن يرجح بالأكثر، في الغالب أن قول الأكثر هو الأصوب، لكن إذا كان يعني ما عنده وضوح في هذا، ما يدوش الأكثر وإنما سمع قول وقول، فعند ذلك له أن يأخذ الأيسر.
نعم، حسن الله إليكم. الأخت خديجة من العراق سألت عن سنن الرواتب يا شيخ.
السنن الرواتب هي السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يديم صلاتها. نعم. وهي مرتبطة بالفرائض، وهي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.
نعم.
هذه هي السنن الرواتب في عدها. والمحافظة عليها من أسباب الخير في الدنيا. نعم. والآخرة، فهي من أسباب شرح الصدر في الدنيا ومن أسباب كبير الأجر في الآخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، من حافظ على 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء بيانها في حديث مسلمة عند الترمذي بأنها الرواتب أربع قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر.
نعم. والقبلية يا شيخ بعد الأذان تكون.
نعم، القبلية
أربع قبل
بعد الأذان، أربع قبل الأذان، أربع بعد أربع القبلية عموما في الفجر
الظهر.
وفي الظهر تكون بعد الأذان بعد دخول الوقت.
بعد دخول الوقت.
وأما البعدية فتنتهي بخروج الوقت.
نعم، حسن الله إليكم. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ. ممكن نكلم الشيخ خالد؟
نعم، يسمعك الشيخ، تفضل اخوي عبد الله.
كيف حالك يا شيخ خالد؟
اهلا وسهلا، مرحبا اخي،
حفظك الله شيخ.
الله يحفظنا وياك.
يا شيخ بس ابغى لو تكرمت التأصيل في مسألة العشاء ومسألة التراويح والقيام، متى بدأت مسألة القيام ومتى بدأت مسألة التراويح، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على صلاة القيام بوقت محدد، او متى بدأت صلاة القيام بالوقت هذا؟ يعني أبغى المسألة يا شيخ لو تكرم بس عامة، وحنا يا شيخ نأخذ بقولك يا شيخ.
الله
بإذن الله أخي عبد الله، إن شاء الله. شكرا لك، شكرا أخي عبد الله. طيب إذا شيخ، الأخت خديجة سؤالها الثاني حول عملها يا شيخ، في يبدو في مثل المشاغل النسائية، وتعنى بشعر النساء وتصويفه وتزيينه وقصه.
الأصل في ذلك الإباحة، لكن ينبغي أن تجتنب المحظور في مسائل الحلاق والتقصير، لأنه هناك من يطلب مثلا قصات محرمة، هناك من يطلب مثلا نمصا، هناك من يطلب شيئا من المحاذير الشرعية، فينبغي أن تحرص على ألا تلبي الطلب في مثل هذه الصور. أما إذا كان تصفيف وتجميل وتزيين لا محظور فيه فإنه لا حرج فيه. وضابط المحظور فيما يتعلق بشأن رأس شعر المرأة ألا يكون القص بما يشبهها بالرجال.
نعم.
والثاني ألا تقص قصا يشبه يعني لا يعرف به إلا أهل الفساد والفجور.
نعم.
هذان الأمران طبعا. وألا تحلق حلقا كليا، لأنه الحلق الكلي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو مثله.
نعم، أحسن الله إليكم. هي شيختنا خديجة والأخت شريفة أيضا يعني طلبتها منك الدعاء.
أسأل الله عز وجل أن ييسر أمورهم وييسر لهم الصالح من عباده.
آمين، أحسن
الله. وأوصيهم بالدعاء.
نعم.
كما ذكرنا. نعم. فالدعاء أعظم سلاح يتسلح به المؤمن في قضاء حوائجه، ولن يرجع من الله إلا بخير
إن شاء الله تعالى.
الله يتقبل منا ومنكم.
اللهم آمين. الأخ عبد الله يا شيخ يريد منكم أن تفصلوا في الحديث حول مسألة القيام والتراويح يا شيخ، وهل لها وقت محدد عدد محدد، ولكن هذا سيكون بإذن الله تعالى بعد الفاصل حفظكم. إذن فاصل مشاهدينا الكرام، نواصل بعده. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. صاحب الفضيله، اعود لاخي عبد الله وهو طلب التفصيل والتاصيل في مساله القيام والتراويح يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين. القيام في رمضان من اجل القربات عموما وخصوصا في العشر الاخير منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابي هريره: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
وقال: من قام ليلة القدر التي هي أحدى ليالي العشر.
نعم.
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا القيام كانت صفته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة: ما كان من حيث العدد ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. فمن حيث العدد واضح ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يزيد على 11 ركعة. من حيث الطول النبي صلى الله عليه وسلم تفاوتت صلاته طولا، ففي الترمذي في سنة أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة في ليالي العشر إلى شطر الليل أو إلى ثلث الليل، وصلى بهم ليلة أخرى إلى شطر الليل، ثم صلى بهم في الليلة الثالثة حتى خشوا ألا يدركوا الفلاح يعني السحور، وهذا يدل على طول القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نوع في طول القيام، لم يكن على عمل واحد، والأصل إلا أنه كان يصلي لنفسه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتموا به مرة وهو لا يدري، ثم لما علم بهم صلى بهم ليالي ثم ترك خشية أن يفرض عليهم. بعد ذلك جاء زمن أبي بكر رضي الله عنه ثم زمن عمر، فرأى الناس يصلون أوزاعا متفرقين، فقال لو جمعناهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، وخرجوا رأهم قد اجتمعوا على هذا الإمام على هذين الإمامين، فقال نعمة البدعة يعني نعمة الأمر الجديد الذي لم يكن معمولا به من قبل، لكن أصله في فعله صلى الله عليه وسلم، فليست هذه البدعة التي هي بمعنى الإحداث، إحداث أمر لم يكن مشروعا من قبل. استمر العمل على هذا، واختلفوا في عدد ما صلى به أبي رضي الله عنه في أصحابه لما أقامه عمر، فقيل 21 وقيل 23 وقيل صلى بهم 11 ركعة، وأصح رواية أنه صلى بهم 11 ركعة، لكن كانوا يطيلون القيام حتى يستندون من طول القيام ويستعينون بما يعينهم على طول القيام. وبهذا نعرف أنه لم يكن هناك صفة محددة للقيام في زمن الصحابة رضي الله عنهم، بمعنى أنه كان يصلون أول الليل ثم يأتون في آخر الليل على نحو معين، لكن حدث مع الوقت أنواع من المراعاة لأحوال الناس، فكانوا يفصلون بين الصلوات، ومنه هذا الفصل الذي حدث في عمل الناس اليوم، وهو امتداد لما كان في الزمن السابق، حتى أن ابن رجب ذكر نظيرا له، وأظنهم كانوا يسمونه الترجيب أو شيء من هالقبيل، نسيت الاسم بالتحديد، لكن سماه ووصفه بما عليه عمل الناس اليوم من الفصل، إنهم يصلون أول الليل شيء ثم يجتمعون للصلاة مرة أخرى. من حيث الجواز والصحة لا حرج في هذا، وصلاة وتكون الصلاة صلاة واحدة ولو تفرقت. قيام الليل يحصل لمن تابع الإمام حتى ينصرف، هل هذا المتابعة في لصلاة أول الليل أو لآخر الليل؟ الأمر في هذا واسع، وأرجو أن من قام مع الإمام فصلى 11 ركعة في آخر الليل أنه يكون قد حقق قيام الليل، ولو صلى مع الإمام الذي وتر في أول الليل وصلى 11 ركعة فإنه أو ما شاء الله وما سهل من الركعات فإنه يكون قد حقق القيام المطلوب في قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمسألة في هذا قريبة، ومن الناس من يفضل الصلاة في البيت لأنه كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع. أنا أقول ما كان أصلح للقلب فالزمه، فإنه في الأمر سعة.
نعم الحمد لله، حسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أمة الله تقول إذا استمعت إلى أذكار الصباح وأذكار المساء عبر المذياع هل يغني يا شيخ سماعها عن أن تأتي بها وأن تقولها كما قالت بلسانها يا شيخ؟
السماع ليس كالقول، وبالتالي سماع القرآن فيه أجر، لكن لا يكون كأجر من قرأ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومثله سماع الأذكار فإنه ليس كالذكر ولا في أجر الذاكر، لكنه سمع ذكرا وهو على خير، لكن يتحقق به سنية قول الأذكار. ولهذا من رغب في أجر أذكار الصباح وفضائلها فينبغي أن يقولها بلسانه.
نعم حسن عليكم. هنا شيخ الأخت أم غزل هي أرسلت شيخ أكثر من مرة تشكرك على حديثك في أول هذه الحلقة. هي تقول بأنها تصلي التراويح في المسجد وتقول بأنها تبكي وتخشع وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن تقول هناك من يعني يتعجب ويستغرب منها كيف تكون كذلك وهي قد لبست عباءتها على كتفها يا شيخ وكانت في زينتها. شيخ تقول تريد منكم توجيها لي
يعني نحن ينبغي ألا نقتصر في تقويم الناس على مظاهرهم. أولا وضع العباءة على الكتف في المسجد وش المشكلة فيه؟ كذا إذا كانت تخرج في بيئة العباءة واسعة فضاضة هذا ما في حرج ولا يدل على نقص في الديانة ما دام أنها ساترة كيفما كانت سواء على الرأس أو على الكتف. فتقويم الناس وتقويم معهم من صلاح بالنظر إلى ظواهرهم هذا غلط، لا شك أن الظاهر ينبغي أن يكون حسنا. لكن من الناس من يقصر ظاهره لأمر من الأمور على أنه هذه الصورة التي لا أقصدها، لا حرج في أن تكون العباءة على الكتف في الصلاة أو حتى في الحجاب الستر إذا كان هذا ساترا. أهم شيء لا يكون كما هو حال يعني بعض العباءات التي على الكتف كما لو كان قميصا أو ثوبا أو فستانا لا تفرقه عن الملابس الأخرى، هذا أقول لا حرج فيه. وتقويم الناس بالنظر إلى مظاهرهم هذا من الغلط الكبير. والخير يا أخي حتى يكون من يعني الرجل، ما أعظم الرجل يؤتى به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلد مرة في الخمر ثم يجلد مرة ثانية في الخمر ثم يجلد مرة ثالثة في الخمر، هذا ظاهر فاسد.
نعم.
لأنه يقام عليه حد وفي جرم ليس سهلا. فقال رجل لعنك الله ما أكثر ما يتابك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. النظر إلى الجوانب الإيجابية في حياة الناس وفي مسالكهم هو من الأمور التي لا يحسنها أكثر الناس.
نعم.
إنما يحسن النقد ويحسن أنت ليش تسوي كذا، أنت شوف يا أخي وشكلك، شوف تقول شوفي عباتك وأنت قاعدة تبكين، شوفي صلحي من حالك يا أخي، هذا شيء بينه وبين الله عز وجل، ليش أنت تدخل بينه وبين الله فيما يتعلق. كم من إنسان قد يكون ظاهره بعيدا عن الصلاح لكن في قلبه من الإخبات والإنابة وحسن الصلة بالله عز وجل الشيء الكثير، والعكس كذلك، لكن هذا لا يخفف ولا يقلل أهمية العناية بالمظهر. ينبغي أن يحرص الإنسان في مظهره أن يكون وفق السنة وفق ما يرضي الله جل وعلا. لكن النقد ليس في هذا يعني، إنما النقد في أن نقصر معيار الصلاح والاستقامة على الأشكال والظواهر. أسأل الله الهداية لظال المسلمين. وأنا أقول يا أختي لا يهمك الناس، أهم شيء ما يقول الله عنك، أنت كيف أنت عند الله، هذا الهم الذي ينبغي أن ينظر إليه. أما الناس فمدحهم وذمهم كله يطير ولا يبقى إلا ما يكون عند الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شيء، يعني أنا إذا مدحت شاعر هو، إذا مدحت طار في الآفاق من أمدحه، وإذا ذممت وأسقطت كل من أذمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله، الله أكبر، هذا الذي مدحه يزين وذمه يشين وهو الذي يرفع ويخفض وهو الذي يعلي وينزل. فلذلك لا يكون همك فيما عند الناس أبدا مهما مدحك الناس، فاعلم أنه إذا لم يرضى الله عنك فلست بشيء، ومهما ذمك الناس إذا لم تكن عند الله مرضيا فلن يغنيك شيئا. نسأل الله أن يرزقنا السعي إلى رضاه، أن يملأ قلوبنا بمحبته وتعظيمه.
آمين. جزيتم خيرا. الأخ حسن من السعودية، تفضل أخي حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
وأنت كذلك، تقبل الله منا ومنك، تفضل.
يا أبوي أنا صار علي حادث في طريق جدة مكة.
نعم.
ويوم الخميس قبل رمضان بأربع أيام.
نعم.
فمعي دكتور وزوجته وابني كان معي قدام. فمسحت في تريلا كذا بس ما ضربتني، فمشيت شوية فنزل الكفر اللي قدام من السيارة طلع وانقلبت السيارة.
سيارتك أنت؟
ها؟
سيارتك أنت؟
هي سيارتي أنا اللي سوق فيها.
نعم.
فارتمى الطفل الولد معايا ومات، توفى الله.
نعم.
ابنك هو؟
أيوة أبي.
الله يجبرك. الله يجبرك.
اللهم آمين. توفي ابنك و
أيوة لا الثاني ما توفى.
توفي ابن واحد.
أيوة ابني أنا الباقي ما جاء دكتور زوجته وأنا ما تحت الظروف بس. أنا حتى ما أقدر أمشي.
الله يلبس العافية.
الله وعافاك.
طيب سؤالك
والسؤال ما هو؟
السؤال هل هذا يلحقني ذنب؟
ذنب؟
في وفاة الابن يعني؟
أيوة.
هل أنت قصرت أو فرطت؟
كنت مسرع مثلا جدا؟
مسرع لا ما مسرع.
أجل وش يعني هل كان منك تفريط لما مسكت بالسيارة؟ هل شعرت أن السيارة ما يمكن يمشى بها وقلت لاري بنمشي؟
لا لا بس ضربت السيارة دق في السيارة وجيت أحط رجع الفرملة ما حصلت فرملة لأن الكفر طلع بلاد الكفر على هواء السيارة طبعا برادو فنزل الكفر والهو بلمع مرة وارتفعت السيارة.
طيب طيب تسمع الإجابة أخي حسن شكرا لك. الأخت أم أسماء من السعودية تفضلي أم أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيء ابني من 4 أيام مرض ودينا الطوارئ والدكتور كتب له إبر يأخذها بالوريد.
نعم.
يعني ما يأخذها بالعضل بالوريد وطبعا هو فطر يومين لأنه كان تعبان جدا.
نعم.
اليوم كان عنده إبر بالوريد وراح أخذها هو الدكتور قال له يعني هي الإبر هذه تفطر. بس هو بحب يسأل الشيخ هل هي فعلا تفطر
إبر علاجية هي هذا الإبر علاجية
إبر علاجية
أيوة إبر علاجية ما هو محلول إبر علاجية مضاد حيوي.
طيب
السؤال الثاني شيخ هالحين أنا بقرأ قرآن
نعم.
بس أنا أقرأ عادي يعني بس بالأحرف طبعا بس إني عادي لا أعرف ألتر ولا أعرف أجول هل إذا جبت كاسيتات للشيوخ قرآن وقعدت قرأت سمعت ترتيل الشيخ وصرت أرتل معاه في المصحف هل هذا يجوز؟
أها طيب
وبعدين لو سمحت الشيخ أنا أصلي التراويح في البيت والقيام بالمسجد يعني أصلي التراويح في البيت وقت صلاة العشاء بس صلاة القيام أصليها بالمسجد مع الشيخ هل ذلك يجزأ ولازم أصليهم الاثنين بالمسجد؟
يعني كيف يجزأ؟
صليين يعني. مع المسجد كيف يعني في البيت أنت و...
لا يا شيخ هي تذهب صلاة القيام آخر الليل تذهب إلى المسجد
والتراويح
في البيت نعم يعني طيب سؤال تحديدا يا اختي ام
هل هذا يجوز يعني ان اصلي انا التراويح في البيت اصلي القيام والشفع والوتر مع الشيخ في المسجد هل
طيب.
هذا يجوز
طيب.
لازم اصليهم الاثنين بالمسجد
طيب
او في البيت
واضح شكرا لك شكرا اختي الاخ عبد العزيز من السعوديه تفضل اخي عبد العزيز
السلام عليكم ورحمه الله
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
كيف حالك يا عبد العزيز
حياك الله اخوي عبد العزيز اهلا وسهلا
كيف حالك يا شيخ خالد
الله يحييك اخي الكريم اهلا
الله يسلمك يا شيخ خالد عندي سؤالين السؤال الاول هل فعلا من راى الرسول في المنام يعني راه يعني حق يعني
نعم
هذا السؤال الاول والسؤال الثاني يا شيخ ودي توجه كلمه للمصلين في المساجد اللي يحجون الاماكن يعني نعاني احنا من الشيء ذا والله العظيم الاماكن الاولى يعني نجي عند الصف الاول بدري نلقى مفتاح ولا نلقى سجاده ولا نلقى جوال ولا نلقى شيء
طيب.
يعني محجوز احنا نعاني صراحه احنا من السباقين للصف الاول لكن في ناس يحجون عندها لهم جالسين وحاجز المكان ودي توجه كلمه يا شيخ
باذن الله اخي عبد العزيز شكرا لك اخي عبد العزيز طيب شيخ الأخ حسن من السعودية جبر الله مصاب هذا الحادث الذي وقع لهم وتوفي ابنه وأصيب البقية هل عليه شيء يا شيخ؟
هو يسأل بخصوص هل عليه في وفاة من مات أول أسأل الله عز وجل أن يجبر مصابكم وأن يغفر له وأن يعافيك ويشفيك فيما يتعلق بالحادث إذا حصل فيه وفاة فإن كان السائق قد فرط أو تعدى فرط بترك ما يجب أو تعدى بفعل ما لا يجوز
نعم.
مثال التفريط أنه يعني ما يتفقد سيارته كفراتها صيانتها ما تحتاج إليه حتى تسير سيرا جيدا أو فعل ما لا يجوز كان يقطع إشارة مثلا فإذا أو يتجاوز في السرعة إلى حد يحصل به عدم التمكن من السيطرة على
نعم.
السيارة إذا لم يكن تفريط ولم يكن تعدي فما يحصل من وفاة فهذا قدر الله وليس عليه فيه شيء لأنه لم يفعل فعلا يؤدي إلى القتل أما إذا كان هناك تفريط أو كان هناك تعدي فعند ذلك عليه الكفارة والكفارة في قتل النفس ذكرها الله جل وعلا فكفارته ففي قوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فذكر الله تعالى في الكفارة مرتبتين، كفارة قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. هذا غير الدية التي تكون لأهله، طبعا هو والده، ففي هذه الحالة الدية تكون لبقية يعني لمن يرثه لو كان الأب غير موجود، إن سمحوا وانتهى الموضوع.
نعم.
فالأمر يعني أسأل الله أن ييسر أمر الجميع.
اللهم
وأظن أنه يعني أظن أنه في مثل هذه الحال الأحوال يعني لابد أن يمر المحكمة فيما إلا إن كان ما في طرف آخر.
نعم.
والقاضي سيبين لهم ما الذي يجب.
أحسن الله إليكم وجزاكم.
لكن هذا الجواب في الجملة، حتى لو ما كان هذا الجواب في الجملة اللي ذكرناه قبل قليل.
جزيتم خيرا. الأخت أم أسماء من السعودية، ابنها كان مريضا ذهبت به إلى الطوارئ تقول قبل 4 أيام، هو الآن يأخذ حقنة أو إبر علاجية عن طريق الوريد، هل هي تفطر يا شيخ؟
الإبر العلاجية سواء كانت في العضل أو في الوريد لا، ليست من المفطرات في قول أكثر الفقهاء، وبالتالي صيامك يا ابني صحيح وليس عليك قضاء، والطبيب قال لك أنه هذا يفطر بناء على قول لبعض أهل العلم، لكن الذي عليه أكثر العلماء أنها لا تفطر، وهذا الذي صدرت به فتاوى مجمعية وهيئات علمية.
الحمد لله. سؤالها الثاني حول قراءة القرآن، تقول بأنها تقرأ القرآن يا شيخ قراءة عادية دون ترتيل أو تجويد، تقول فيما لو أحضرت أشرطة لقراء وأصبحت تردد معهم ترتل وتقرأ قراءة مجودة، تقول هل يجوز أيضا؟
هذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
نعم.
وهذا من تعلم القرآن كونها تأتي بأشرطة تستمع إلى القرآن.
نعم.
وتردد وتحاول أن تتقن كإتقانهم.
نعم.
هذا من العمل الصالح ومن تعلم القرآن الذي يلحقها في يحقها بقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
الحمد لله. سؤالها الثالث تقول هي تصلي التراويح أول الليل في البيت في منزلها وآخر الليل في المسجد، تقول هل يجوز ذلك؟ هل الأفضل يا شيخ أن تصلي التراويح والقيام آخر الليل في المسجد أم في البيت أم ماذا؟ أم فعلها هذا؟
التراويح سنة إذا كان الأصلح لها أن تصليها في بيتها.
نعم.
فالأفضل في صلاة المرأة أن تكون في بيتها، لكن إذا كانت لا تجد خشوعا أو إزعاجا أو لا تجد نشاطا إلا أن تخرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، فلتخرج ولتصلي في المسجد. إذا صلت شيئا من صلاتها في البيت ثم خرجت لتصلي القيام في المسجد فهذا أيضا من الأمور الصالحة، سأل الله القبول للجميع.
اللهم أمين. حسن الله إليك. والأخ عبد العزيز سأل عن من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه.
من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فلا شك أنه إذا رأه على صفته الحقيقية فهذه نعمة من الله تعالى على الأب يشكره عليها. نسأل الله أن يجمعنا بنبينا وأن يرزقنا الاجتماع به وأن يحشرنا في زمرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظمى على الإنسان يشكر الله تعالى عليها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا لإخواني قال الصحابة لسنا بإخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وإنما إخواني قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو يخرج من ماله وأهله لو وأن يراني. معنى هذا أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين شيء كبير إذا تحقق وتيسر، لكن في رؤية المعاينة في الحياة انتهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن تكون هذه الرؤية في المنام، فإذا رآه على الصفات المطابقة لحاله لوصفه صلى الله عليه وسلم فهذا من النعم. لكن أنا أنبه إلى أن بعض الناس يستدل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صلاح الرائي أو على صلاح نفسه أو على دخوله الجنة أو ما إلى ذلك، هذا غلط. رؤية النبي في المنام نعمة ومنة، نسأل الله أن يرزقنا إياها، لكن هذا لا يدل على صلاح الرائي. فهناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومات كافرا، سواء كان ممن بقي على كفره ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من آمن به وارتد. فينبغي أن يعلم أن رؤية المنام ليس الضمانة من الخطأ ولا تصويب للفعل ولا تصحيح للمسار. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إذا كان مطابقا لوصفه المعروف المحفوظ فهذا خير ونعمة من الله تعالى على العبد، لكن لا يعني أنه والله خلاص تجاوز القنطرة ولا إشكال عليه وأنه سليم وتقي وصالح، لا، قد يرى وهو مقصر، فينبغي أن تكون هذه النعمة موجبة لشكر الله بتصحيح المسار وأصلاح العمل.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخت أم إسراء من السودان، تفضل يا أم إسراء. أختي أم إسراء ما زالت معنا؟ أم إسراء
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مبارك عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا أختي أم إسراء. تفضل.
ألو بس على الشيخ.
نعم تفضلي.
أيوة أنا بس على الشيخ.
تفضل يا أختي.
ما السؤال؟
أيوة أنا بس على الشيخ. أحيانا الزوج يصلي ويمكن أنا مثلا أصحى أقرأ لي سورة الفاتحة ومعاها سورة ثانية، ويمكن ثاني إنسان أصلي معاها ثانية.
واضح سؤال يا شيخ.
يعني أقرأ سورة مرات أكون ما متأكدة منها ثاني أقرأ سورة ثانية.
أها.
غريب سورتين مثلا.
بعد الفاتحة.
ايوه بعد الفاتحه مثلا الاخلاص انا ترددت خلينا في انه يمكن دي ما قريت الاخلاص ولا ثاني اقرا سوره ثانيه.
اه في قيام الليل. في قيام الليل ها؟
اي في قيام الليل او اي اي او اي يعني.
طيب طيب
في قلبي برضه الصبح على العصر او
زوجة. تكرار السوره يا شيخ.
وش دخل زوجها؟
ايوه
زوجها.
اختي ام اسراء. ام اسراء معنا؟ ام اسراء ولا
راح؟ طيب ده سؤال
أم إسراء اسمعيني.
السؤال
لو
الثاني.
لحظة أم إسراء.
السؤال
لو
السؤال الثاني يا شيخ ما حكم
أم إسراء اسمعيني عن طريق الهاتف لو تكرمتي.
أيوة أنا سمعتني الهاتف.
طيب لحظة أم إسراء. السؤال الأول أنت تقولين بأنك في الصلاة أثناء صلاة القيام أو غيرها من الصلوات أحيانا تقولين قرأت سورة الإخلاص، ثم تكررين في ركعة ثانية أو في تسليمة ثانية فتتذكرين أنك قرأتيها فتنتقلين إلى سورة أخرى كذا؟
نعم أيوة نعم.
طيب
في الفرض أول.
نعم
في الفرض أو مثلا النوافل
في الفرض.
طيب الفرض أول. طيب تكرار السورة. السؤال الثاني ما هو؟
السؤال الثاني برضو يمكن أحيانا الزوج يمكن يزعلني وأزعل وأخاف وما أتكلم معه، ويمكن فجأة كان الزوج يموت ما معروف يمكن أنا أموت يعني.
آه نعم.
ما حكم الشبر غير الشيخ يحكي
لي في الحتة دي. طيب.
أنتم الحين متزعلين؟
أنتم الآن على اتفاق أو خلاف؟
لا لا عرفنا أنتم متفقين يعني، لكن أحيانا الواحد يختلف.
طيب 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 تسمعين الإجابة أختي. شكرا لك يا أم إسراء. أم بشاير تفضلي. أم بشاير من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ بالنسبة للشعر المستعار اللي دحين حاليا يتباع في الأسواق، هو عبارة عن شعر بلاستيك وملون.
نعم.
الوضع في الشعر حرام أم حلال؟ وفي الشعر الطبيعي. وترتيب الحواجب بالموز حرام أم حلال؟ وجزاك الله خير.
شكرا لك. شكرا.
معك.
طيب أبو مؤمن الأستاذ حمدي السيد يقول دقيقتان فقط وأرسل لنا 5 أسئلة.
كلها الأسئلة بعدين يقول دقيقتان.
طيب شيخ الأخ عبد العزيز من السعودية يقول توجيه للمصلين الذين يحجزون الأماكن يا شيخ ويضيقون على إخوانهم الذين يبادرون ينظرون يعني باكر للمسجد.
المساجد أوقاف. نعم. والأوقاف هي لمن سبق إليها، ولذلك قال العلماء لا يجوز أن يتحجر الإنسان شيئا في المكان. نعم. بل يجب عليه أن يحفظ المكان بالتقدم إليه، أما أن يقدم منديله أو ورقته. نعم. أو عصاه. نعم. أو مفتاحه، فهذا لا يجوز إلا أن يكون في نفس المسجد مثلا ويخرج لحاجة.
نعم.
أو يذهب إلى مكان أنسب، فهذا لا حرج فيه. يعني الحجز لمن كان في المسجد لا حرج فيه، أما إذا كان الحجز في خارج المسجد وليس لخروج عارض فإنه لا يجوز.
نعم أحسن الله إليكم. وأم إسراء من السودان شيخ تكرار السورة في
أنا ما فهمت السبب التكرار، لكن إذا كان تكرار التعبد ما لا حرج فيه.
لا هل من بأس شيخ لو قرأ في الركعة الأولى الإخلاص وفي الثانية الإخلاص؟
لا حرج يجوز.
نعم
أقرأ ما تيسر منه.
أحسن الله إليكم. والشعر المستعار الذي سألت عنه بشاير
يجب تركه، لأنه إذا كان شعر يشتبه بشعر الإنسان فهذا وصل.
نعم.
وأما إذا كان شعر، أما إذا كان بكلات أو ملصقات ملحقات ليست على شكل الشعر المرأة، عارف أنه ليس من شعر المرأة.
نعم.
فلا حرج.
وترتيب الحواجب يا شيخ؟
ترتيب الحواجب ما يعني بعد ترتيب الحواجب يعني ما أدري معنى الترتيب إذا كان بمعنى أنه تنظيفه فلا حرج، أما إذا كان نتف هذا قد ورد فيه اللعن.
نعم أحسن الله عليكم وجزاكم خير. هو تبقى سؤال لأختنا أم إسراء الشيخ تقول بالنسبة للخلاف، لكن يبدو أنه ليس هناك وقت أستاذ حمدي، طيب إذا نرجع السؤال لحلقة قادمة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، شكر الله لكم.
حياكم الله على السلامة.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.